السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. في كثير من الأحيان يحتاج الطالب أو الباحث إلى دليل يقوده ويبصره الطريق التي يسير فيها أو يدله على أخصر الطرق، وكما من بحث حاز القبول وأثمر وكان من أهم عوامل نجاحه مشرف عرف واجبه فالتزمه، وكم من باحث كتب له أو كم من بحث كتب له الفشل، بل وكم من طالب ترك طريق الدراسة والسبب مشرف لم يعرف واجبه فزرع في داخل الطالب الخوف وعدم الرغبة في تحصيل العلم. موضوعنا اليوم مهم للغاية، وهي علاقة الطالب بالمشرف والواجبات المترتبة عليهما. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
حقيقة الموضوع اليوم مهم للغاية. نبدأها إن شاء الله بواجبات المشرف والطالب وما يترتب عليهما من واجبات. حقيقة نبدأها أولا بملخص لواجبات المشرف. كما تفضل دكتور أن واجبات المشرف واجباته كثيرة، لكن نلخصها في بعض النقاط التي يمكن أن نفصلها في مثل هذه الحلقة. تقدير ومحبة الطالب، هذه في البداية. مناقشة الطالب بصراحة فيما يعرض له من أمور أو فيما يعرض له من أمور، أن يكون واسع الصدر، توجيه الطالب برفق وعدم التقليل من عمله مهما كان ناقصا، تنظيم موعد لمراجعة الطالب ومن ثم قراءة كل ما يقرأ الطالب، تزويد الطالب بعناوين بعض المصادر التي غابت عنه، واحترام رأي الطالب وعدم فرض رأيه عليه، وكذلك أخيرا من واجبات المشرف متابعة الطالب والسؤال عنه باستمرار. هذه ملخص لي، حبيت أني أبدأ فيها بواجبات المشرف. نأتي للتفصيل معكم دكتور، ولك البداية أيضا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحق من واجبات أيضا هو استكمالا لما كنا قد تحدثنا به، هناك علاقة تكون حميمة بين الطالب وبين المشرف.
نعم.
وعلى كل منهما واجبات يجب أن يعرفها، ونحن هنا يعني حقيقة لا نريد أن ننظر على المشرفين، لأن المشرف غالبا يكون في درجة أستاذ، فهو عارف بما ما له وما عليه.
نعم.
وأنا أقول لا أستطيع أن أضع نفسي في هذا الموضع بحيث أنظر على أساتذتي وشيوخي، ولكن كلامي من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
حتى أن يعني موضوع المشرف مهم للغاية، وأنا يعني يهمني هذا الجانب كثيرا، كثير ما يعاني يعني في مثل هذا الجانب، ليس كل المشرفين يعني
هذا
قد يكون في هذا المجال.
هذا بالطبع، هذا نعم. تأكيد، هذا يعود يعني هي حقيقة علاقة شخصية بين الأستاذ والطالب.
نعم.
قد تكون حميمة، وغالبا ما تكون حميمة أيضا، وتنتهي تبدأ بإشراف وتنتهي بصداقة وتنتهي بعلاقة قوية، بل يعني ترقى إلى مرتبة عالية، فيبقى هذا المشرف له مقام التقدير ومقام الاحترام، مقام الأبوة في يعني في الحياة العلمية بالنسبة للطالب، فهو الذي صاغ هذا الطالب وهو الذي مشى فيه في الطريق. لذلك تبقى ما كثيرا ما تبقى، والأصل هكذا أن تبقى العلاقة حميمة بين المشرف والطالب وبين الطالب والمشرف، لكن قد تعترض يعني بعض المناغصات أثناء هذا الطريق لأنه قد يكون طويلا، والطالب كثيرا ما يتعثر فيحاول أن يلقي باللوم على غيره. الحق أن من واجبات المشرف كما تفضلت، هي واجبات المشرف حقيقة كثيرة وهو يعرفه كما قلنا، لكن منها نقول المحبة والتقدير للطالب. لماذا المحبة؟ المحبة هي حقيقة يجب أن وذكرنا في الحلقات القادمة أن أو الماضية في الحلقات الماضية أن كل عمل يجب إذا كتب له النجاح يجب أن يكون محبوبا لدى صانعه أو من قام به أو من يريد أن يقوم به. والمشرف في حقيقة الأمر هو صانع، هو صاحب صنعة، بقدر ما يكون محبا لهذه الصنعة ومتقنا لها بقدر ما يعطينا إنتاجا سليما جيدا. والطالب ليس إلا مادة خام في حقيقة الأمر، عبارة عن مادة خام بين يدي هذا الصانع، فهو الذي يشكلها كيف يشاء. فلذلك هو أولا وآخرا، اللي أنا أقول المشرف هو الأول. لذلك المشرف قد يصنع من طالب بسيط وطالب مبتدئ يصنع مبدعا، ويصنع أيضا معلما، ويصنع باحثا، ويصنع أستاذا قديرا. بقدر ما يعطيه من وقته وبقدر ما يصرف عليه أيضا من الجهد والعلم.
فحتى أن التقدير والمحبة في كل التعاملات مهمة.
فالتقدير والمحبة عندما يشعر الطالب بأنه محبوب لدى مشرفه فهو يكون أيضا مندفع ولديه رغبة لمقابلته وسؤاله والاستفسار عنه، ويستحي أيضا من التقصير أمامه، يستحي من التقصير فيستطيع فيبذل كل ما لديه من جهد وبقوة حتى يبرز بين يدي أستاذه على أنه قدم شيئا، إذن لا يكون في هذا مقصرا. وبقدر أيضا ما يكون هذا المقدر الطالب مقدر لدى أستاذه بقدر ما أيضا يكون مندفعا تجاه أستاذه وتجاه بحثه ومحبا أيضا لبحثه. لأنه كما تعلم كثير حتى من يبدأ الطالب قد يختار علما معينا ومنذ الابتدائية والثانوية والإعدادية وما شكل ذلك، قد يختار الطالب حتى اتجاه العلمي مقدرا على أن يقيس على محبته لأستاذه. الطالب كثيرا ما يحب هذه المادة لأنه يحب الأستاذ، يكره هذه المادة لأنه يكره ماذا؟ الأستاذ. فلذلك المحبة عنصر ضروري.
فإذا كان يعني فيها ترابط يعني لابد أن يكون هناك محبة متبادلة حتى يكون بين الطرفين تواصل ومن ثم يعني تعلق في بالمادة، أو يعني كما قلنا أنه ممكن أكيد. كثير من الطلاب قد لا يرغب بهذه المادة أو لا يكمل أكيد. البحث أو قد يفشل بالبحث أكيد. نتيجة لعدم وجود المحبة أكيد. بينه وبين المشرف.
إذن المحبة تشكل الرغبة. نعم. والرغبة هي الدافع الأساس في هذا الباب. جميل. وفي هذا الجانب فهذا يعني واجب وضروري ومهم أيضا، وكثيرا ما نراه الحمد لله أساتذتنا مع شيوخنا وأساتذتنا هي التقدير والمحبة المتبادلة حاصلة بحمد الله وقوته.
إذن الواجب الثاني دكتور مناقشة الطالب بصراحة فيما يعرض له من أمور.
الحق أن هذا الأمر يجب أن يكون أيضا الأمور كما يقال بالقلم العريض تكون مفتوحة بين الطالب وبين أستاذه. الطالب يجب إذا ما يعني قدم مادته وكتب ما كتب يجب على المشرف هنا أن يناقشه بصراحة وبكل وضوح، يعني من دون مجاملات نقول، لأن هذا البحث سوف يخرج للناس صح. وبالتالي ستكون عليه بصمة المشرف والطالب معا، يعني يجب أن يكون هذا البحث بطريق أو بآخر بأسلوب أو بآخر كما قلنا يعني مصاغ بمنهج المشرف وعليه بصمة المشرف صحيح. فهو يخرج بحلته وبثوبه وبإنتاجه، وبالتالي فعليه إذن ما إذا كانت هناك هنات بالنسبة لهذا الطالب أو آراء أو مواقف أو ما شكل ذلك يناقشه ويعرف ماذا عند هذا الطالب. قد يكون عند الطالب أشياء قوية وأدلة قوية وحجج قوية، ربما الاستحياء مثلا قد يعني يجعله يحجم عن كشفها، وبالتالي فإذا كانت هناك أمور يعني كما نقول مرفوع الحرج بينه وبين الطالب وبين الأستاذ ويطرح ما عنده بصراحة، فإذا ما طرح الطالب ما لديه وما عنده بصراحة أمام أستاذه والأستاذ لا يقلل من شأن هذه الطروحات، إذن الطالب هنا يطرح بجرأة، وعندما يطرح طروحاته بجرأة فماذا فعل إذن الأستاذ هنا وعلى المشرف هنا أن يناقش كل فقرة على حدة وبأسلوب علمي، وبالتالي أيضا يقول له هذا يكون وهذا لا يكون، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى إثبات، هذا يعني ما يجده صالحا يثبته وما وجده وغير ذلك ينفيه عنه أيضا بأدلة مقنعة ومن دون أيضا مجاملات، لأن العلم ليس فيه مجاملة وبالتالي ستخرج النتائج غير مرضية ويكون يتلبس فيها الجميع.
إذن دكتور حتى يعني الصراحة في مكانها وتكون بأسلوب لطيف حتى، لأنه كثير من المشرفين قد ينفر الطالب بصراحته الزائدة بطريقة غير مناسبة
يعني. سنأتي إذن عليها هذه ستكون
هذه من بين النقطة.
وستكون هذه النقطة أيضا ليست يعني بحيث هذه الصراحة ينفعل عليه وهذا لا يجوز وهذا لا يكون ومن أين أتيت بهذا الرأي ويمكن أن يرفع يضرب الأوراق في كما يقال في وجهه أو لا يستقبلها، فهذا أمر يعني أيضا يجب أن لا يكون لأنه قد تسبب صدمة أيضا للطالب وبالتالي يحجم عن الكتابة وقد يعرض وقد يترك البحث كما أيضا تفضلت أنت في التقديم لمجرد موقف واحد صحيح. فهذا الأمر المصارحة العلمية هي حقيقة يجب أن تفتح الأوراق على الطاولة، والمصارحة والمناقشة العلمية هي أساس كل شيء.
الواجب الثاني
أما الأمر الآخر وهو توجيه الطالب برفق وهو أيضا الذي ذكرته قبل قليل، وعدم التقليل من عمله مهما كان ناقصا.
النقطة الأولى أن يكون واسع الصدر التي
نأتي عليها أيضا، ليس يعني الترتيب هنا ليس فيه ما لا بأس به،
وإن التوجيه
ليست مشكلة. التوجيه الطالب برفق وعدم التقليل من عمل الطالب مهما كان ناقصا. الطالب مبتدئ كوهم ومعلوم، يعني يكتب مبتدئ، هي كتابة مبتدئ، وبالتالي كتابة مبتدأ لا بد أن تأتي ناقصة، وناقصة من أطراف كثيرة كذلك، ليست يعني إلا إذ يكون اللهم يكون البحث وبطبيعته متميزا، أن يكون البحث متميزا، أن يكون مبدعا فيأتي بأشياء تقريبا تكاد أقرب للكمال. لكن المتوسط العام بالنسبة للطلاب يأتون بأشياء أيضا متوسطة، الكتابات تكون لديه متوسطة، الآراء يعني العرض المناقشة الآراء تكون أيضا بسيطة، اللغة أيضا تكون بسيطة، ترابط الجمل في مثل هذه الأشياء، العناوين قد تكون لا تؤدي إلى المدلولات بشكل واضح، الخطة لا تكون محكمة في البداية. فمثل هذه الأمور طبعا المشرف يجب أن يتلقاها بصدر رحب،
يبني هذا الباحث
يبني خطوة خطوة هنا ابني مثلا كذا، هذا لا يستقيم،
صحيح.
هذه الخطة يجب أن يكون هذا كذا، يعني بعبارات لطيفة، بأسلوب أيضا رقيق، يرد الخطأ بأسلوب جميل، حتى لأن هذا رد الخطأ هو على النفس قوي، حتى ولو كان بعبارة لطيفة وبأسلوب جميل هو رده أيضا قوي على نفسية الطالب، لأنه يقدم شيء ويظن نفسه أنه بذل كل ما آتاه الله من قوة في هذا الباب، وبالتالي أيضا يستحي فيما يعرض هو ابتداء، لما يقدم بين يدي المشرف يقدم مادته مستحي أصلا، وبالتالي فإذا ما ردت بعنف وردت بقوة يكون وقعها شديد على الطالب،
وحتى يراعي المشرف أن الطالب الذي اللي أمامه يقدم هذه المادة أنه لازال مبتدئ، حتى لازال في بداية الطريق، فأنا أراعي فيه هذه النقاط. يعني كالمدرس على سبيل المثال مدرس الرياضيات،
نعم،
عندما يعطي معادلة معينة إلى طالب في الصف إذا ما عرفها مثلا يؤنبه وقد يضربه، لا، ابني فيه هذا الطالب، ابدأ معه خطوة خطوة، ومن ثم في الأخير تجد النتائج.
لا أكيد، هو حسب أيضا إبداع المشرف هنا في هذا، هو المشرف هو بناء، بل هو أعظم بكثير. المهندس يعني يبني الأحجار ويهندس الأحجار، والأحجار هو يكيفه كما شاء، لكن بناء النفوس أشد وأصعب بكثير. بناء النفوس أيضا في المقابل أمامك إنسان، عواطف وإحساس ومشاكل ذلك، وبالتالي بناء النفوس لا يستطيع كل إنسان، ليس كل إنسان هو قادر حقيقة أن يبني النفس البشرية. فهذا البناء الباحث بكتبني بناء علمي، لابد من بناء علميا، فيجب أن يكون بلطف وبرفق وبأسلوب أيضا علمي، كما يكون هو حقيقة الباحث، كما وضعت بين يدي الباحث وطلبت من الباحث منهجا لبناء رسالته، فلا بد أن يكون للمشرف منهجا في بناء الطالب كذلك. أيضا المشرف يجب أن يكون لديه منهج، كيف يبني هذا الطالب، كيف يبدأ معه خطوة خطوة، هو يعرف كيف يمشي، إذن يجب أن يضع لنفسه كذلك خطة مع هذا الباحث وذاك، ويجب ابتداء أن يدرس نفسية هذا الطالب. لذلك كثير من المشرفين ابتداء قبل أن توزع، يعني يوزع الطلاب على المشرفين، وخلال الدراسة خلال السنة يختار مثلا، كل مشرف يختار طالب معين، أنا أشرف على هذا أو أشرف على ذاك الطالب، وقد أيضا تتدخل الكلية فتوزع أيضا الطلاب على الأساتذة المتوفرين في الكلية طبقا لما لاختصاصاتهم، هذا يتجه باتجاه هذا الأستاذ، لماذا؟ لأنه أخذ في هذا العلم وفي هذا الباب وهذاك مختص فيه،
صحيح.
وبالتالي فقد يكون الطالب أو قد يكون الأستاذ وقد يكون المشرف خلال الدراسة السنوية غير راض عن أداء هذا الطالب، أو ربما لا يحب أن يشرف عليه، لكن جاء به القدر لأنه أخذ هذا الاتجاه من باب العلم. فهنا على المشرف إذن ألا يتبرم وألا يتضجر من هذا، ويجب أن يعتبر أنه قد يعني يجب عليه أن يبني هذا الطالب بغض النظر عن كل ما يترتب على ذلك من خلفيات كان قد اكتسبها أثناء الدراسة،
حتى وإن كان يعني المشرف يعلم طبيعة هذا الشخص الباحث اللي أمامه، يعني يعدل ما فيه من نقص هذا الطالب، يجد ما هي النقاط اللي غير راضي عنها، يحاول جهده أنه قد يزيلها، قد يصلحها. يعني
بالضبط، هو كما قلت لك عبارة عن مادة خام يقدم، نعم، لهذا الصانع، وعلى هذا الصانع أن يبذل جهده ومهارته حتى ينتج لنا باحثا متميزا إذا مصبوغا بصبغة المشرف.
إذا حتى الباحث له منهج وطريق ودراسة يعني
لابد
قبل أن يشرف على بحث معين.
هذه يكتسبها غالبا يعني والمشرف الناجح حقيقة يكتسبها من خلال خبراته المتكررة بالإشراف على الناس، ولا يضر هناك أيضا أن يضع لنفسه منهجا مكتوبا، وبالتالي يضع نقاط كيف يسير مع الطالب خطوة خطوة، ولا بأس أيضا أن يعرضها أيضا على من يحب من المشرفين من زملائه كذا. وربما أيضا قد تعترضه بعض العوارض مثلا في نفسية الطالب، ما لا يمنع أن يستشير زميلا له أو أستاذا كذا يكون مشرفا قديرا حكيما في مثل هذه الأمور، يعني كيف أستطيع أن أتجاوز هذه العقبة مع هذا الطالب أو مع ذاك، ولا يحاول أن يجرح تقرب نفسية الطالب في هذا الأمر، لأن الطالب قد يتردى في هذا الأمر كما قلت لك.
نحن فصلنا في هذه النقطة كثيرا لأهميتها حقيقة، لأنه تجد يعني أنه تعتبر هذه نقطة البداية، فإذا ما صلحت من بدايتها سننصح في نهايتها. نأتي للنقطة اللي بعدها.
النقطة التي بعدها هي أن يكون واسع الصدر. حقيقة سعة الصدر هنا مطلوبة من المشرف، لأن الطالب كما قلنا كثيرا ما يقع في هنات، كثيرا ما يخطئ، كثيرا ما قد يخطئ أيضا مع أستاذه، يعني قد أيضا يتخلف في المواعيد وقد لا يؤدي الأداء السليم، وبالتالي هنا هو حقيقة مربي أولا وآخرا، هو مربي وهو كما قلت لك يعرف واجبه جيدا، لكن نذكر أن سعة الصدر هنا ضرورية
حتى يترفع عن الأمور،
وبالتالي ضروري ضرورة ملحة هنا أن يكون واسع الصدر، يتقبل من الطالب ويستطيع أن يصلح ما أفسد برفق وهدوء. النقطة التي تليها يمكن وهي تنظيم موعد لمراجعة الطالب. الحقيقة من النقاط المهمة في هذا الباب هي تنظيم موعد. التنظيم موعد لماذا؟ حتى أولا يتفرغ المشرف في هذه الساعة وفي هذا الوقت، لا تكون لديه مشاغل، يتفرغ تفرغا تاما للطالب، يعني لا يأتيه الطالب مثلا يدخل عليه وهو منشغل البال أو لديه محاضرات أو لديه أشغال أخرى، وبالتالي لا يستطيع أن يصرف كل وقته أو كل جهده للطالب في الوقت الطالب يعني يحتاج حقيقة أن يأخذ من الأستاذ كل ما يحتاج. فهنا تنظيم موعد مهم جدا، تنظيم
موعد يكون فيها مراجعة ضرورة،
بل وحتى يشعر الطالب أنه في هذا اليوم وفي هذه الساعة يجب أن يأتي، يجب عليه أن يأتي بشيء جديد للمشرف، وإلا سوف يكون مسؤولا، وبالتالي يعرف الطالب أيضا، يكون هذا سبب من أسباب الملاحقة والمتابعة للطالب. أنا ما عدا مثلا في يوم كل يوم أحد أو كل يوم سبت أو كل يوم الموعد المحدد في كل أسبوع يجب علي أن أقدم بحثا أو مبحثا مكتوبا متكاملا، الأستاذ المشرف سوف يحاسبه، وبالتالي إن لم يفعل هذا قد يمضي الوقت ولا يشعر به الطالب، يتدارك الوقت الجميع والطالب لا يقدم شيئا أو لا يكون قد أدرك الوقت، فيحتاج إلى التمديدات ويحتاج إلى كذا، وقد يؤدي هذا إذا فشل الطالب، وبالتالي ولا يعرف المشرف كذلك أين وصل الطالب. عليه أيضا لذلك الكلية تطالب الأستاذ المشرف بتقديم تقارير منتظمة، أين وصلت مع تلميذك وأين وصلت في الكتاب الفلاني وفي الرسالة الفلانية. أيضا هي الكلية تتابع أيضا المشرف، لأنه قد يكون المشرف أيضا يعني منشغلا عن هذا الباب، وبالتالي أيضا يضيع الطالب والنهاية إذا لا يتخرج الطالب.
لابد من التنظيم.
فلابد يعني أنا وأساتذتي وشيوخ كانوا يتابعوني حتى بالتليفون، يتابعوني ويلاحقون، يعني جزاه الله خير كان مشرف الأستاذ دكتور حاتم صالح الضالي رجل عالم مشروع يعني معروف، كان يتصل بي بالتليفون، أين أصبحت وأين وصلت، الآن عندك موعد تأتي في الموعد الساعة في الساعة الفلانية في الساعة الفلانية. حقيقة كان متابعا لي وقد استطاع أن يوصلني إلى نهاية الطريق بعام واحد.
إذن تعتمد هذا موضوع التنظيم وموضوع المتابعة على شخصية المشرف،
المشرف هو كل شيء
بشكل كامل.
المشرف هنا كل شيء. هذا الأمر. الفقرة التي تليها القراءة، وهي أن يقرأ المشرف كل ما يكتب الطالب. الحقيقة هذا أمر مهم جدا،
وهذا الهدف من البحث أصلا.
يعني القراءة ما استفاد شيء للأسف، يعني لنا زملاء ونحتك معهم، بعض المشرفين يعني يتقاعس في القراءة الشاملة لما يقدمه الباحث، يمكن أن يقرأ شيئا منها أو قد لا يقرأ لانشغاله، يتزرع بكذا بكذا يمكن. فالقراءة هنا ضرورية ومهمة جدا، أولا حتى يشعر الطالب أن هذا المشرف يقرأ كل كلمة فيحسب حسابا لكل ما يكتب، هذا واحد. الأمر الثاني أن الطالب لابد كما قلنا أنه يقع بأخطاء ويقع بهنات كثيرة، وقد تكون لغوية وقد تكون علمية وقد تكون أشياء كثيرة، فلا يستطيع هو أن يتداركها، وبالتالي فعل المشرف كذلك أن يتدارك هذه الأمور التي وقع فيها الطالب ويؤشر بقلم أحمر على كل شيء، ويشعر الطالب أنني قرأت البحث كلمة كلمة، يعدل ويصلح ويقدم ويؤخر، لأنه المسؤول حقيقة أمام الله سبحانه وتعالى أولا لأنه قبل الإشراف عليه، ثم مسؤول أيضا أمام الناس أنه كذلك قبل الإشراف عليه، ومسؤول أمام هذا الطالب يوما ما أنه قد قصر في حقه أو قد قصر في واجبه. فعلى إذا المشرف أن يقرأ الحقيقة، يقرأ قراءة شاملة وتامة كل ما يكتب الطالب. لكن كيفية هذه القراءة، هل يقرأ مثلا البحث متكاملا ولا يقرأ فقرة فقرة ولا مبحثا مبحثا أم فصلا فصلا، هذا أمر حقيقة يعود للمشرف، يعود للمشرف نفسه، هو الذي ينظم ويعرف ماذا يقرأ وكيف يقرأ وبأي طريقة يقرأ. لكن نقول فعلى والحقيقة والطريقة المثلى والطريقة للمثلى لهذا أن يقرأ كل فصل ينتهي منه الطالب، يقرأ فصل فصل كلما انتهى الطالب، لأن الفصل تقريبا يكون كل متكامل، وبالتالي يعني كل فصل يعالج قضية معينة، يعالج مشكلة معينة، وبالتالي هذا الفصل يكون متكاملا من أوله إلى آخره، فيستطيع إذا المشرف أن يقرأ الفصل لأنه يعرف أنه هل اكتمل أم لم يكتمل، تم البحث أم لم يتم هذا الفصل أم لم يتم.
بخصوص القراءة، متابعة المشرف بشكل كامل لقراءة البحث، يعني حصلت معنا بموضوع الجامعة، كان عندنا دكتور فكان يبحث، يعني تجد أنه يفصل لك البحث بشكل كامل، يأتي إلى الصفحة كذا فيها إشارة حمراء أنت أخطأت في مكان كذا حتى كذا، حتى تجد يعني بقوة ملاحظة هذا المشرف تجد أنه يعني في فقرة قال لي أنه أنت هالفقرة هذه تشبه فقرة فلان، فبذلك نحن يعني وضعنا في ذهننا أن المشرف متابع لكل كلمة تكتب، فتم الاهتمام بجميع البحث وتدقيق عليه بهذا الشكل. هذا من الأساسيات التي يزرعها المشرف في نفس الطالب،
ضروري جدا. بل يعني هناك مثلا ربما الطالب قد يقتنص من جهد غيره، يعني ربما يسلق عبارة عبارتين، يسلق صفحة صفحتين، فهنا من دون إشارة إلى ذلك، وبالتالي فعل المشرف هنا أن يكون أيضا مدركا لهذا. والمشرف لو قرأ يستطيع تحصيلها بسرعة، فهو من الكتابات الأولى يعرف أسلوب الطالب، فمجرد ما دخل على شيء ليس من أسلوب الطالب يستطيع أن يحدد. ومنهم من يقرأ الكثير ويعرف أيضا أنه هذا أسلوب فلان وموجود في الكتاب الفلاني وفي المصدر الفلاني، فهو عليه أيضا أن ينبه الطالب أن هذا ليس من كلامك، فيجب ابني أن يوثق هذا الكلام، جيد أنك أخذته لكن يجب أن يوضع في مكانه ويوظف توظيفا سليما، ويجب أن يشار أيضا لصاحب الحق الأول. هذا أيضا يمكن أن نأتي عليه في التوثيق، في بالنسبة لتوثيق المادة وكيفية الكتابة فيه. لكن الطالب هنا لماذا؟ فالمشرف هنا يجب أن يقرأ حتى الطالب ما يتدارك الوقت، ربما يدخل هذا المدخل ويضيع عليه الوقت، وقد يكون قد اقتنص الكثير من كتابة الآخرين، وبالتالي يكون لن يقدم شيئا، فلا بد أن يشطب، فيشطبه المشرف وبالتالي يكون قد أعاده إلى الصفر. فعليه أن يدرك من البداية أن هذا المشرف له عين ساهرة تراقب كل كلمة، وبالتالي عليه أن يكتب صوابا وأن يكتب كتابة سليمة تكون نافعة إن شاء الله.
من واجبات المشرف تزويد الطالب بعناوين بعض المصادر التي غابت منه أو عنه، يعني طيب هذا أمر مهم. وبقي خمس دقائق،
الوقت دائما يلاحقنا. حقيقة الطالب عندما يكتب تكون مداركه أقل، طبعا لا شك تكون مداركه العلمية أقل بكثير من الأستاذ المشرف تحصيل حاصل، ولهذا وضع له المشرف، فقد تغيب عنه الكثير من عناوين المصادر والكتب التي تعالج هذه القضية، فقد لا تكون ابتداء هي في ذهن المشرف قبل أن يقرأ، لكن بعد أن يكتب الطالب ما كتب فهنا تتبادر لذهن المشرف أشياء كثيرة وكتابات كثيرة ومقولات ومصادر أيضا قد عالجت هذه القضية، والطالب هنا قد غابت عنه مثل هذه العناوين، فعليه أن ينبهه أيضا هنا لما يقرأ، إذا ارجع إلى كتاب فلان قد ناقش هذه القضية، وارجع إلى كتاب فلان، وارجع إلى كتاب فلان.
إذا حتى المشرف هو مرشد للطالب،
لا شك، يأخذ بيده خطوة خطوة، لذلك كلمة كلمة يجب أن يقرأ. حقيقة المشرف الناجح يجب أن يقرأ كلمة كلمة، ويجب أن يوجه الطالب خطوة خطوة، وإلا ما هي قيمة المشرف؟ هو حقيقة يجب أن يأخذ بيد الطالب بيد الطالب خطوة خطوة ويوصله إلى بر الأمان، وإلا هو معلم له. فالمعلم لذلك وضع يعني لا يوزع. فكثيرا ما يعني الجامعات ترهق كثير من المشرفين بعدد الطلاب أو بعدد الطلاب الذين يشرف عليهم، وبالتالي هنا سوف يقصر المشرف في الإشراف على الطلاب لكثرة ما يكون ما نسب إليه من طلاب، وبالتالي كل ما كان العدد قليل كل ما كان الإشراف أفضل وأكثر جودة.
الواجب الأخير
نقول احترام رأي الطالب وعدم فرض رأيه عليه. طيب الطالب هنا يعني يجب على المشرف أن يشجع الطالب على إبداء الرأي وعلى مناقشة الآراء، حتى بالحقيقة إذا حتى يكون للطالب شخصية في الرسالة، وإلا إذا كان الطالب مثلا جاء لي بنقولات أو سرد لي نقولات، فما قيمة هذه النقولات؟ أنا إذا ما أردت أن أقرأ أعود لهذه النقولات ولما كتب في الكتب الأصل، وبالتالي تكون أكثر ثقة لي وأكثر توثيقا لي فيما إذا كتبت. أنا أريد ماذا خرج الطالب بنتيجة وبرأي تجاه هذه الآراء. فهنا على الرقى قد يكون الطالب المبتدئ غير جريء، يقول لك من أنا حتى أستطيع أن أوجه قول فلان أو أرجح قول فلان أو أناقش هذه الآراء. والحق هنا الواجب مطلوب على المشرف أن يشجع الطالب على مناقشة هذه الآراء وأن يبدي رأيا، ولو كان هذا الرأي ابتداء بسيطا، لكن في النهاية يعني يشجعه لما يبدي الرأي فيتجرأ هذا الطالب يوما على يوم أو شيئا
يكون
دافع للإبداع يوما ما، فلا يأخذ الأمور على مسلماتها أن كل كلمة مطبوعة هي لا تناقش ولا ترد ولا يقال فيها قولا. فعليه إذن وعلى المشرف هنا، فإذا ما رأى رأيا وللطالب رأي آخر له وجهة علمية فعليه ألا يفرض عليه رأيه إذا كانت هناك وجهة علمية، أو إذا ترجح الرأيان مثلا يعني كلاهما. أنا أرى وأنصح أن يأخذ برأي الطالب تشجيعا له.
إذن يعني هو دافع للإبداع للطالب،
لا شك دافع للإبداع،
ويحترم رأي الطالب ويناقشه في هذا الرأي إن كان فيه وجهة نظر. دكتور، نصيحتك بالنسبة للطالب في علاقته مع الباحث باختصار ونص دقيقة حتى كمان.
العلاقة هنا المتابعة والسؤال أيضا عنه، ويمكن أن تكون نقطة أخيرة، وهذه النقاط كما قلت لك قد تكون يتفرع منها أشياء كثيرة. نعم. والحديث فيها يطول ويطول، ومع هذا نحن قلنا لا، الحديث يكون من باب التذكير. متابعة الطالب ذكرنا وألمحنا إليها، متابعة الطالب أمر ضروري حتى ولو كان بالهاتف، حتى لو كان بالمواعيد، حتى بالسؤال عنه والاستفسار عنه،
أن يكون موجها له، يعتبر نفسه موجه ومرشد لهذا الطالب
بكل صغيرة وكبيرة. نعم. حتى يشعر الطالب بأن هذا مشرف يشرف على كل شيء حتى على حركاته وسكناته. نعم. بالنسبة إلى البحث، وبالتالي فيحسب حساب كما قلت وما قدمت لكل ما يكتب، ولكل أيضا حتى للوقت الذي يصرفه، وحتى لو ما يمنع أن يسأله ما القراءات الخارجية التي قرأها حول هذا البحث أو ذاك.
دكتور يتابع
المتابعة هنا أمر ضروري بالنسبة للمشرف، والمحبة والتقدير كما قلنا واجب. نعم. ضروري، وسعة الصدر كذلك واجب ضروري، وكل ما قدمنا الوقت واجب ضروري،
وانتهاء الوقت ضروري.
الوقت هو سيف
حقيقة. الحمد لله استطعنا أن نلقي ضوء على أهم النقاط. في الحلقة القادمة بإذن الله نكمل واجبات الطالب. أكملنا يعني انتهينا من واجبات المشرف الآن في هذه الحلقة. الحلقة القادمة واجبات الطالب.
يا حياك الله، شكرا.
جزاك الله خير دكتور، والوقت دائما يداهمنا.
الله يحفظك، نفع الله بكم وشكرا لكم. الله يسلمك يا أخ محمد.
مشاهدين الأكارم، نشكر لكم متابعتكم واهتمامكم. نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى واجبات الطالب، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نلخص ما تكلمنا فيه في واجبات المشرف. نتمنى أن تتواصلوا معنا بكل وسائل الاتصال الظاهرة والتي ظهرت أمامكم من SMS والإيميل. نشكر لكم متابعتكم، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور.